الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الرجال واقدروا نعمة الله عليكم بما جعل لكم من الزوجات وأحلهن لكم بالزواج. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزوجة سكن للزوج وراحة له، وهي محل قضاء وطره، وهي شريكة حياته وصاحبته في دنياه وربما في أخراه في جنات النعيم. والزواج سبب لعفة الرجل وتحصين لفرجه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة معناها مؤن النكاح من المهر والقيام بالزوجة من الشقة الآن والغذاء وما أشبه ذلك. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. أيها المؤمنون، ولما كانت المرأة بهذه المنزلة وهذه الأهمية جاءت النصوص الكثيرة في تنظيم الحياة الزوجية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الاختيار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. والمعنى أن الناس ينظرون للجمال وينظرون للمال وينظرون للحسب والنسب، ولكن عليك بذات الدين، عليك بذات الدين. فالدين هو الخصلة الأولى التي يجب أن يبحث عنها من يريد الزواج، وذلك أن صاحبة الدين تخاف الله عز وجل قبل أن تخافك، قبل أن تخافك أنت أيها الزوج. وصاحبة الدين تحفظ عرضك وشرفك، وصاحبة الدين تربي أولادك على طاعة الله، وصاحبة الدين تكون عونا لك على الاستقامة والإيمان. فكم من خيرة صارت سببا في استقامة زوجها، بل وحتى في استقامة أهله. ومن كان قد تزوج ولم تتوفر صفات الاستقامة في زوجته فليسعى في إصلاحها بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأزواج، وإن من وسائل صلاح الزوجة صلاحك أنت، صلاحك أنت أيها الزوج، فأنت قدوتها وأنت سيدها، فهي تقتدي بك وتقلدك. ثم اعلم أن الله عز وجل قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فكن طيبا صالحا تكن زوجتك طيبة صالحة، وإياك أن تكون خبيثا فاسقا ماجنا فتكون زوجتك مثلك، فكما تدين تدان. أيها الآباء والأولياء، ومما يجب العناية به في الزوج هو الصلاح. إذا اخترت لابنتك زوجا فانظر إلى الصلاح، وليس كل من خطب تزوجه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فاحرص أيها الرجل أن تختار لابنتك أو موليتك رجلا صالحا ذا دين وخلق ومعاملة حسنة قدر الاستطاعة. ولكن ليس معنى هذا أن ننتظر حتى يأتينا شاب كامل الصفات، لأن هذا قليل، ولكن إذا أتى من صفاته طيبة بقدر الإمكان فاقبله وزوجه ولو كان عنده بعض القصور. ولكن إياك أيها المسلم، إياك أيها المسلم أن تزوج الفاسق الفاسد بحجة أنه قريبك أو ابن أخيك، وأنه بعد الزواج يمكن أن تصلح أحواله، فهذا خطأ، لأنه قد يفسد ابنتك وربما لا تحل له أصلا، وربما لا تحل له أصلا، كمن يزوج تارك الصلاة بحجة أن الله بيصلحه، نقول العقد هنا باطل، لا تحل به المرأة لهذا الرجل لأنه كافر، ولو جامعها بهذا العقد فهو زنا والعياذ بالله، وأنت شريك في هذه الجريمة. الذي لا يصلي لا يزوج أبدا، إذا هداه الله واستقام على الصلاة فنزوجه. وكم من الويلات، وكم من الويلات حصلت بسبب تزويج الفاسدين، فجرى المصائب على الزوجة وعلى أهلها، فكم من النساء يأتيها زوجها وهو سكران، وهو سكران، وكم من النساء باع زوجها حليها وأغراض بيتها ليشتري الحبوب المنبهة أو الخمر أو غيرهما من المخدرات، وكم من النساء كانت على استقامة وخير فلما تزوجت تغيرت حالها وساء دينها لأن زوجها أثر فيها الفساد. والسبب الأول هو وليها أو أبوها أو أخوها أو عمها الذي زوجها لهذا الرجل الفاسد. فاعلموا أن هذه أمانة، هذه أمانة في أعناقكم، فاحفظوها أو ضيعوها، والموعد عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. فقد قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلمون، وأما المهر فينبغي التيسير فيه والاقتصاد قدر الإمكان. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، وقال: أعظمهن بركة، أيسرهن مهرا. وأما المغالاة في المهر فخلاف السنة النبوية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن من أسباب المغالاة في المهر أن الولي يأخذ جزءا منه، الولي، الأب، الأخ، يأخذ جزءا منه، وهذا خطأ، بل قد يكون حراما، لأن المهر حق خالص للمرأة، لا حظ لأبيها ولا لأخيها ولا لأمها ولا لأحد من أقاربها فيه إلا بإذنها ورضاها التام. فاتقوا الله واعرفوا هذا، وإياكم والمغالاة في المهور أيها المؤمنون. ومن المسائل الجيدة بشأن المهر أنه يجوز اشتراط بعض المهر مؤخرا عند الفراق لا قدر الله، وهذا فيه فائدتان: الأولى أن يخفف المهر على الزوج، والثانية أن يحد من كثرة الطلاق لا سيما الشباب، حيث صار كثير منهم يطلق لأدنى سبب ولو كان تافها، فإذا عرف أنه سيدفع مالا عند المفارقة تأنى في الطلاق. فمثلا تقول مهرها 100,000، 50 مقدم و50 مؤخر، إذا ما طلقتها ترها حل لك، أما تفارقها تجيب 50، هذه حد من الطلاق. وقد حدثني بعض من في المحكمة يقول إنه إذا تزوج في السنة 100 شاب 60 يطلقون، 60 يطلقون، والخسران من؟ الأب والأخ والذي جمع المهر. فلكن إذا جعل شيء مؤخر فإنه ينتظر، 50,000 مقدم و50 مؤخر. أقول إنهم يطلقون ولو لأدنى سبب، فإذا عرف أنه سيدفع مال عند المفارقة تأنى في الزواج ولم يقدم عليه إلا عند الضرورة أو الحاجة الظاهرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله بسند صحيح: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وإياكم أن تعصوا الله ربكم في هذه النعمة التي هي النكاح أيها المؤمنون. ومن صور معصية الله في النكاح، نعم، وصور معصية الله تعالى في النكاح كثيرة، فمنها تزويج المرأة بمن ليس كفءاً كما تقدم، إما في دينه أو في خلقه، أو تزويجها بغير رضاها حتى لو كان كفءاً، كمن يحبس ابنته أو أخته ليزوجها ابن أخيه أو ابن عمه، فهذا كله حرام ما لم ترضى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستعمر، والأيم يعني الثيب، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. ومصور الظلم اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج، وربما يرقصون مجتمعين بحجة أنه فرح، أنه فرح، وهذا حرام وفتنة، وفتنة عظيمة وخطر جسيم، وهو من أسباب وقوع فاحشة الزنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيجب على العقلاء من أقارب الزوجين أن يمنعوا مثل هذا، وأن يحذروا السفهاء منه، وأن يقفوا بحزم وقوة أمام الاختلاط. وإذا رأى الشباب وعرفوا الشباب أن وراهم حمر عين رجال، ما قرب النسوان. أما إذا عرفوا أن ما أبي الله نصف رجال، وإن كان بيشته عقاله، دخلوا على الحريم. أما إذا عرف أن وراهم رجال وأن وراهم أسود، ما يرضون أبدا الاختلاط هذا، والله ما حد يقرب الباب. فكونوا رجالا كما أنتم إن شاء الله تعالى، لا يختلط الرجال مع النساء أبدا، لا يمكن أبدا، مهما كان، ولو أخو الزوج، بل ولو الزوج يدخل عند النسوان، ما يجوز هذا. ومن صور الظلم، وهو من الأمور المذمومة، المبالغة في تكاليف الزواج، سواء في قصور الأفراح أو في وليمة العرس أو ما صاحب ذلك. ثم قد حدثت ظاهرة في بعض الأماكن، وجدتنا الآن في الوادي، كنا نسمع عنها في خارج الوادي والآن وصلت، وهي أنه يجعل وليمة كبيرة عند عقد القران، عند الملكة، ثم أخرى في ليلة الزواج حتى تستأجر استراحة للرجال والنساء، وحفلة عند عقد الملكة وأخرى عند الزواج. لماذا؟ هذا من المغالاة، وهذا كله من الإسراف الذي لا داعي له، ويحمل الزوج وأهله وكذلك أهل الزوجة ما لا طاقة لهم به. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها الإخوة، ومن الظواهر الحسنة التي تذكر فتشكر وتعرف فتظهر الزواج الجماعي، حيث يجتمع أكثر من زوج من زواج في ليلة واحدة وفي مكان واحد، وهذا أمر طيب وجيد ينبغي تشجيعه والتواصي به، لما فيه من المحاسن من اجتماع الناس واتحاد الكلمة وتأليف القلوب وتقليل التكاليف والتيسير على الناس وحفظ أوقاتهم. وينبغي للناس أن يتسابقوا في جمع أكبر عدد من الزواج في ليلة واحدة، ولو أن شيوخ القبائل وشيوخ العشائر، وفي المسجد إن شاء الله تعالى كثير منهم، لو أنهم أشادوا بهذه الظاهرة وشجعوها لكان أمرا محمودا، لأنه يخف على الناس التكاليف. فإذا عرفوا مثلا يزوج فلان وفلان وفلان، أو يعلن يا ناس الزواج في الإجازة، إجازة الربيع أو إجازة الصيف أو ما بعدها، من يتزوج يجمعهم في مكان واحد. وإياكم بطاعة النساء، النساء كل واحدة منها ترى قصر أفراح. وقد حدث أن تزوج رجل وابن أخيه، وما رضيت النساء إلا كل واحدة في ليلة وتكاليف فلوس، لكن إذا أمسك الرجال الزمام والحمد لله تبون تسوون حفلة حريم في بيتكم الحمد لله، تجي الطقاقات والدف في الزواج لا بأس به. أما الرجال يجتمعون في ليلة واحدة خمس زواجات ست زواجات وتقل التكاليف، وإما يؤسف له. واسمعوا،
أن الشيعة يجتمعون 50 بل 100 بل ربما 200 منهم يتزوجون في ليلة واحدة وزوج عيالهم صغار، ما يجي واحد الثانوي إلا ولدها الحقه. ثم أنتم أهل السنة الذين يرجى فيكم أن تتبعوا السنة، إذا الواحد كل واحد بنفسه اجتمع مال الشحم، اجتماع الخير، اجتماع الرجال في مكان واحد، الاجتماع والألفة، هذا ما جاءت به الشريعة، وإما يعرف العقلاء أنه خير لهم. والآن التكاليف ما عاد سهلة. ومن الأمور الجيدة، واسمعوها زين، من الأمور الجيدة ما تعقده بعض الجمعيات الخيرية من برامج لتثقيف الشباب المقبلين على الزواج، فيستفيدون آدابا نافعة في حياتهم الزوجية، وتكون بإذن الله من أسباب استقامة حياة الزوجين. وتعقد الجمعيات هذه البرامج وتدفع أيضا مساعدة، فيأتي الرجل الشاب وهي حقوق الزوجة وكيف يتعامل معها وكيف يحل المشاكل، لأن بعض الناس ربما يظن أن الزواج يحل جميع المشاكل. لا، المشاكل قد تبدأ من أول ليلة، لكن إذا عرف الإنسان أن المرأة مخلوق ضعيف وأنها ناقصة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر. أما أن يظن الشاب أو حتى الكبير أنه سوف يجد المرأة كاملة في جمالها ومعاملاتها وتعاملها مع أهله وفي بيته، فنقول أبعدت النجعة. المشاكل وجدت حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ثبت أنه اعتزل نساءه شهرا كاملا. رسول الهدى زوجاته خير زوجات الخلق، ومع هذا حصل منهن المشاكل. وأما يجعل الإنسان كل مشكلة طلاق ويلا زوجة حتى ثانية، هذا من الخطأ. أقول إن هذه الدورات التدريبية نافعة جدا ومفيدة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأسأل عز وجل يوفق كل متزوج وكل مؤمن على الزواج. اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين، اللهم يسر أمورهم، اللهم وفق المتزوجين وزوج العزاب الزوجات الصالحات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم اقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد الشباب والشياب والرجال والنساء إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم نرسلك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من السمع القول فاتبع حسنة. ارفعوا أيديكم نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجدين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم اغفر لنا علانيتنا وسرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو يا رب العالمين. اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم من الشدة واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرجك القريب، اللهم فرج عنا يا رب العالمين. اللهم اغث بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا يا رب العالمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا وارحمنا برحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا تسقي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغة الحاضر والباد. اللهم لا تمنع عنا بذنوب فضلك، اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غير عن سقياك، اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غير عن سقياك، اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غير عن سقياك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.